وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أخوات هنحاول، هو الدرس خاص للأخوات شوية، هو المرأة المسلمة في رمضان. طبعا المرأة المسلمة في رمضان عندها عدة أمور كتير جدا لابد نحن نتكلم فيها. هو درس ما هوش درس تربوي وما هوش درس علمي، أكتر ما هو درس عبارة عن مجموعة من المفاتيح هضعها بين إيدين الأخت المسلمة علشان إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تقدر تعرف كيف تتعامل مع العقبات اللي هتقابلها في رمضان أو المشكلات اللي هتقابلها في رمضان. أول مشكلة من المشكلات اللي دائما بتقابل الأخوات، وطبعا هذا من باب إن الله لا يستحي من الحق، إحنا بنتكلم في علم، فإن الله لا يستحي من الحق، هي كلمة المرأة الصالحة أم سليم لما جت للنبي بتسأله عن سؤال خاص جدا بالنسبة للنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هي يعني احنا أعجبنا جدا بكلامها بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأت كلامها بتقول له إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ انطلاقا من كلام أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، أنا أرى إن من أهم الأمور وأفرض الفرائض على المرأة المسلمة قبل دخول رمضان أن هي تتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بها في رمضان، وبخاصة المسائل المتعلقة بالحيض والاستحاضة، علشان المرأة دايما بيحدث عندها مشاكل كبيرة جدا 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 في هذا الباب في رمضان. امتى تصوم؟ امتى تفطر؟ طب لو الدم انقطع دلوقتي اعمل ايه؟ طب لو نزل الدم قبل المغرب شوية اعمل ايه؟ طب بعد المغرب؟ طب امتى اصوم؟ طب امتى ما اصومش؟ ارى انه من الواجب على المرأة المسلمة ان هي لازم تتعلم هذه الاحكام، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. سألوا الامام احمد ما معنى هذا الحديث، معنى كده ان كل الناس تتفرغ لطلب العلم اذا فرض؟ قال لا، ولكن ينظر الرجل الى ما يقيم به دينه من أمور الصلاة والصيام والزكاة إذا كانوا آلهة ليتعلم ذلك. أصبح فرض عليك، أصبح فرض مش سنة، أصبح فرض عليك وانت داخل على رمضان تتعلم الأحكام المتعلقة بالمرأة في رمضان، وبخاصة بالذات أحكام الحيض والنفاس. لو كنت حامل أو مرضع لازم تعلمي إيه الواجب على الحامل والمرضع، هل يا ترى هي تفطر ما تفطرش، هل يا ترى امتى تفطر وامتى ما تفطرش، كل هذه الامور، ويا ترى لو فطرت هل عليها القضاء ولا عليها الكفاره. كل هذه الامور ينبغي على المرأة المسلمة هي تتعلم مثل هذه الاحوال وتعلم مثل هذه الامور. فالامام مالك رحمه الله عليه لما سالوه عن حديث طالب العلم فريضه على كل مسلم قال ينظر العبد من حين ان يصبح الى ان يمسي، ومن حين يمسي الى ان يصبح يتعلم ذلك ولا يؤثرن عليه شيء. انت داخل على رمضان، داخل على الصيام، من ضمن مبطلاته ما يتعلق بالحيض، الاستحاضة لو تبطل الصيام لازم أفرق. طب امتى أعرف إن هذا الدم دم حيض وامتى هذا الدم دم استحاضة، وإيه أحكام الحيض وإيه أحكام الاستحاضة؟ كل هذه الأحكام أصبح فرض عين عليك قبل ما يخش رمضان تكوني تعلميها. يا شيخ أنا طب أتعلمها زي ما أنا قاعدة في قرية في نجع في مركز تبع محافظة بعيد تماما عنكم، احنا مفيش حد يعلمنا، او ليس لأحد حجة. اللي وصلك انك تسمعي سلسلة رمضان قرب يلا نقرب على النت، سهل جدا ان انت تكتبي على النت احكام الحيض والاستحاضة بالنسبة للمرأة المسلمة، تطلع لك الاحكام كلها سواء فيديوهات او صوتيات او حاجات مكتوبة او كتب، سهل عليك جدا ان انت تتعلمي هذه الامور علشان تبقى عارفة صيامك ده صح ولا غلط، امتى تصومي وامتى تفطري. ده الامر الاول اللي ينبغي على المرأة ان هي تتعلم. الامر الثاني هو مرتبط جدا بهذه المسألة، مسألة تعلم الاحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة المسلمة في رمضان، هو تعلق برضو مشكلة كبيرة جدا من المشكلات اللي الاخوات بيقابلوها في رمضان، وهي مشكلة ان الاخت كانت هتعتكف فأصابها العذر الشرعي، ان الاخت كان نفسها ان هي تاخد قضاء رمضان كله في المسجد وصلاة التراويح، فهي تحرم اسبوع كامل من صلاة التراويح ومن قراءة القرآن او الكلام ده. فالاخت بتصاب في بعض الاوقات بصدمات، وانا بتجيلي الاسئله دي دايما في رمضان ان الاخت تعرضت لصدمه شديده جدا بسبب ان الحيض اصابها في هذا الوقت، او ان الحيض اصابها في اخر 5-6 ايام من رمضان اللي هو الايام بقى اللي فيهم التهجد والعباده. فبعض الاخوات نفسياتها بتبقى تحت الصفر. عايز من البدايه اقول لكم حاجتين. الحاجه الاولانيه هي بشرى النبي صلى الله عليه وسلم لكم او لكنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اذا مرض العبد او سافر قال الله سبحانه وتعالى اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. انا من طبيعتي مثلا ده على سبيل المثال ان انا سبحان الله كل يوم اصلي قيام ليل ساعتين، جيت في يوم من الايام تعبت عملت عملية دخلت المستشفى قعدت اسبوعين ما صليتش قيام ليل، كتب الله لي على مدار الاسبوعين كل العمل اللي انا كنت بعمله وانا صحيح. لو في يوم من الايام انا مسافر، المسافر لا يصوم تطوع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في السفر طبعا لمن كان يعجز عن ذلك، فانا سافرت فمش قادر اصوم، وكان من عادتي أن أسافر يوم اثنين، وأنا من 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 السنة لا متبعة أنا أصوم اثنين وخميس على طول، أنا سافرت في يوم اثنين أو في يوم خميس فمش قادر أصوم، فهنا ربنا عز وجل يكتب لي ما كنت أفعله وأنا مقيم في بلدي. فصدقيني يا أختي والله دومي من أول الشهر على طاعة ربنا، الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والذكر وكل الطاعات، صدقيني لو أصابك العذر الشرعي في رمضان صدقيني كل اللي أنت بتعمليه وأنت صحيحة ربنا يكتبه لك دلوقتي. فهذه واحدة. وعايز برضه أقول لك ما تنسيش انك تحتسب النية من البداية، احتسب النية من بداية رمضان انك ان شاء الله تقضي الشهر كله صيام، تقضي الشهر كله قيام بقراءة قرآن او الكلام ده، وصدقيني ان الله عز وجل يعطيك على ما في قلبك من نية. ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر حبسهم العذر. ليه شاركوكم الاجر؟ ده دي بالنية الصالحة اللي هم نوها. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة. ثلاث أحاديث دي تدل دلالة واضحة إن شاء الله بنيتك يعطيك الله عز وجل أجر أسبوع كامل، ده كأنك مش حائط تماما بل يعطيك الأجر كاملا. هذه واحدة. أما الثانية فلازم تعرفي إن الحائض لا تحرم إلا من الصلاة والصيام ومس المصحف على قول الجمهور، ودول ثلاث شعب من 72 شعبة. يعني بعض الأخوات بقى يقتعبوا ويضايقوا ويزعلوا، طب يا أختي الكريمة الصلاة شعبة، الصيام شعبة، وقراءة القرآن شعبة، أو مس المصحف شعبة. طيب أنت اتمنعتي من ثلاث شعب، عندك لسه تقريبا قرابة 70 شعبة من شعب الإسلام. فين أنت بقى الصدقة بتاعتك؟ فين سعيك على الأرامل والمساكين؟ فين اجتهادك في الصدقة؟ فين اجتهادك في ذكر الله سبحانه وتعالى المطلق؟ فين؟ بصي في عبادة اسمها عبادة الدلالة على الخير. أنا مش قادر أصلي التراويح النهاردة، أنا هاخد صاحبتي أوديها تصلي التراويح، يبقى أنت خدت أجرها وأجر الدلالة على الخير كمان. من دل على خير كان له مثل من فعله من غير أن ينقص من أجورهم شيء. دل الناس على الخير، دل الناس على الخير. بالنسبة لقراءة القرآن أو مس المصحف خلاص اقرأي، اقرأي مش صعبة، حط السماعة في ودانك واقرأي مع الشيخ. إذا كنت طبعا حريص أنك تخلص القرآن 3-4 مرات خلاص، ربنا عز وجل إدانا إمكانيات جديدة تكنولوجية تخلينا نخرج من المشاكل دي كلها. السماعة في ودني وأنا بسمع، وما حرم الله عز وجل إلا المس، ده على قول الأئمة الأربعة. وإن كنت أرى أن المرأة الحائض لا تمنع من مس المصحف، لا تمنع من مس المصحف، روحي قدام المسجد وخشي عند مصلى النساء أو عودي على السلم بتاع مصلى النساء وعودي اسمعي لصلاة التراويح واحضري مع أخواتك. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ فأنا عايز أولا أول حاجة الأخوات يتعلموا أحكام الحيض والنفاس. تاني حاجة كيف تتعامل الأخت في عبادتها وطاعتها إذا أصابها العذر الشرعي. ثلاثة أنا عايز أخواتنا يبدأوا يدربوا أولادهم على الطاعة والعبادة داخل البيت في رمضان. سيدة الربيع بنت معاوية رضي الله عنها كانت تقول أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء يأمرنا بالصيام رمضان، يأمرنا بالصيام أيوم عاشوراء، عاشوراء ده في شهر محرم، فكنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار فإذا بكى أحدهم أعطينا له اللعبة من العهن يلعب بها حتى يؤذن صلاة المغرب. دي المرأة الناجحة، دي المرأة الصالحة اللي بتعود أولادها من دلوقتي على الصيام. طب العيال بتعيط، لا خلاص حبيبي وتوتو ونونو وسوسو، لا 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 هنديله اللعب ونلعب معاه ونهزر معاه وشوف مش عارف ايه وافتح له كرتون وافتح له مش عارف ايه، ألبخ الولد لحد ما يخش لصوت يخش ويؤذن لصوت المغرب. فهي رأت ابنها يبكي فلعبته وهزرت معاه وضحكت معاه ومازحته لحد ما وصل لمرحلة انه خلاص الولد بدأ بفضل الله يتعوز، بتعلمه على رمضان من عاشوراء، عاشوراء يوم او اثنين او ثلاثة في المحرم، يومين او شهر، يومين ثلاثة في الشهر اللي بعده، ثلاثة اربع خمس ايام في الشهر اللي بعده يخش الولد رمضان بفضل الله بقى ما شاء الله لا قوة الا بالله. وما تنسيش ان الولد ده كل يوم بعد كده الصيام هيصومه الى ان يقبضه الله بعد عمر طويل ان شاء الله عز وجل. ده رايح ليك لان انت اول واحدة دربتيه على طاعة الله سبحانه وتعالى. عودي اولادك في رمضان ان رمضان ده شهر طاعة، مش هنعودهم على الصيام بس، لا ده انا عايزك بالليل تقولي لاولاد، قولي لابنك قومي يا ابني تعالى صلي صلي بيا امام النهارده، عاوديني يكون راجل وان يكون امام، لانه لو اتدرب وتعلم انه يكون هيصلي بيك امام، يبقى هيراجع قران، يبقى هيحفظ قران. علمي ابنك ان يكون قائد في مجال الدين، علمي ابنك ازاي يكون ممتاز في مساله حفظ القران والصلاه والامامه. لازم نفهم هذا الكلام كويس. كوني قدوة لأبنائك في رمضان، كوني قدوة لأبنائك في رمضان. ما ينفعش أبدا تكذبي قدام الأولاد، ما ينفعش أبدا تكذبي قدام الأولاد، أو أنك تعملي حاجة غلط قدام الأولاد، يعني دي ممكن تعمل لك مشكلة بعد كده. أحد إخواننا كان لسه بيكلمني من إيد كم يوم، فبيقول لي أنا كل شوية يا شيخ عندي أشغال كتير وأعمال كتير، فأقول لأولاد أنا هفسحكم النهاردة واروح البيت تعبان ما اقدرش، اقول لهم بكره، بكره مش عارف يحصل لي شغل ايه فاروح واسيبهم، مره في الثانيه لا انا هوديكم سفريه فين، انا هفسحكم فين. فبيقول لي فوجئت بعد مثلا فتره كده بنتي كبرت شويه، بقت في ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي، لقيتها جايبه لي ورقه زي دي، فبتقول لي يا ابي يا ابي انا كتبت لك انت وعدتنا بالخروج كم مره الشهر ده وضحكت علينا، في يوم الفلاني انت قلت لنا هتودونا في الحته الفلانيه وما عملتش، وفي يوم الفلاني قلت لنا هتفسحنا وما فسحتناش، وفي اليوم الفلاني قلت لها هتودينا الملاهي وما ودتناش، وفي اليوم الفلاني قلت لها هوديكوا راس البر وما ودتناش، وفي اليوم الفلاني قال بس خلاص درس. كونوا قدوه لاولادكم. ابنك لما يشوفك بتقراي القران هيتعلم منك، لما يشوفك صادقة هيتعلم منك، لما يشوفك صالحة قانتها هيتعلم منك. فياريت نكون قدوة لأبنائنا في رمضان، ودي من المسائل المهمة جدا اللي لازم الأخت المسلمة تكون حريصة عليها جدا. أنت الآن قدوة في هذا البيت، أنت الآن ربنا عز وجل جعلك والية على هذا البيت، جعلك ربنا عز وجل راعية على هذا البيت. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، انت مسؤولة. اوعي في يوم من الايام تكوني غشة، اوعي في يوم من الايام شايفة ابنك بيفطر ما قلتلهوش صوم، اوعي في يوم من الايام تشوفي ابنك قاعد قدام الفوازير والكاميرا الخفية والتراويح شغالة وما قلتلهوش انزل، اوعي في يوم من الايام تشوفي ابنك طول النهار نايم ما تقولهوش اقرأ قرآن، اوعي تكوني كده. بل المرأة المسلمة في رمضان حولت بيتها بيت طاعة. كذلك أيضا مما يتعلق بالمرأة المسلمة في رمضان دعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. في كثير من الأوقات أنا أعلم كويس جدا أن المرأة أو البنت بتبقى ما شاء الله مصاحبة مجموعة كبيرة جدا من الأخوات، البنات اللي مش ملتزمات، أكيد في عيلتك بنات مش ملتزمات. دورك في رمضان مش دور أن أنت تنجو بنفسك في رمضان وبس، أن أنت شايل هم أن ربنا يغفر لك أنت بس، لا لا لا. المرأة المسلمة في رمضان دعوية، بمعنى هي قاعدة في بيتها مع أولادها، يلا أولاد كلنا هنعمل حلقة قرآن، علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وإن البيت لا يتلى فيه القرآن، احنا نقرأ القرآن يا أولاد للنبي يقول لنا كده، وإن البيت لا يتلى فيه القرآن فيطراء لأهل السماء الملائكة تشوفهم من فوق كما ترون أنتم الكوكب الدري في أفق السماء. الأرض مظلمة، اللي بص على الأرض من فوق مظلمة، ولكن سبحان الله سبحان الله، البيت اللي بيقرأ فيه قرآن منور زي النجم اللي في السماء المظلمة، النجم منور. بيتك لازم يكون كده، ان انت لازم في رمضان تجتهدي في الدعوة مع زميلاتك واصحابك وبنت عمك وبنت خالك وبنت خالتك وبنت عمتك، تكلميهم، ما تروحيش المسجد لوحدك، خديهم معاك. عبادة الدلالة على الخير في رمضان عبادة دعوية، بمعنى ان انا النهاردة هعمل افطار وهجمع كل البنات بتوع العيلة ونفطر مع بعض، ونفطر مع بعض، ولما اجمعهم اقول لهم يا جماعه في عندنا اسر فقيره في البلد او في القريه، عايزين كل واحده مننا تجمع مبلغ معين وننزل للاسر الفقيره في رمضان. والنبي كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. دور المراه الدعوي في رمضان، دور المراه الدعوي في رمضان. انا دايما بقول كده، في ناس بتخش رمضان تاخد اجر واحد بس، في ناس تخش رمضان وتاخد اجور مئات والاف من الناس، مئات والاف من الناس. فكونوا اصحاب دعوات في رمضان. كذلك ايضا عايزين نحضر المرأة المسلمة في رمضان من المجالس النسائية، من المجالس النسائية وبخاصة في رمضان، لأن هذه المجالس أولا بيضيع فيها وقت كتير جدا 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 من غير فائدة. اثنين، إن هذه المجالس، إن هذه المجالس عافاني الله وإياكم بيرتكب طبعا فيها من الغيبة والحاجات المحرمة ودودودودودودود، وفلانة قالت وفلانة عادت، مشاكل كتيرة جدا. يا أختي الكريمة احذاري من المجالس دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليه؟ ما هو أفسد أجور العبادة بمجالس الغيبة والنميمة اللي كتير من الأخوات بيعودوا فيها مع بعض. يا ريت يا أخوات، ده شيطان من الشياطين اللي بيضيع على المرأة المسلمة نهرها. خدوا بالكم كمان من مجالس، المجالس دي، للمجالس دي غالبا غالبا ما تضيع كثير من العبادات في رمضان. كذلك أيضا من الشياطين اللي بتضيع المرأة في رمضان تلفزيون. تلفزيون ما تخلوش أعدائنا يضحكوا علينا في رمضان. عملوا لنا كمية مسلسلات غير طبيعية، كمية أفلام غير طبيعية، كمية إعلانات غير طبيعية، كمية برامج غير طبيعية. ليه؟ هو رمضان رمضان مسلسلات؟ ولا رمضان رمضان أفلام؟ ولا رمضان رمضان فوازير؟ لا، رمضان رمضان طاعة. هم عايزين يعلمنوا رمضان وعلمانة رمضان أن يفصلوا رمضان عن الدين تماما، زي ما هم عايزين يفصلوا الدين عن الحياة كلها. نفس الكلام في رمضان، هم عايزين يعلمنوا رمضان، ومعنى علمانة رمضان فصل رمضان تماما عن العبادة والطاعة والقرب من الله، ويعرفوك أن رمضان رمضان الفوازير، رمضان رمضان الدورات الرمضانية، رمضان رمضان الكنافة والأكل والشرب. رمضان مش كده، ولكن رمضان هو رمضان الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. فاحذروا شياطين الإنس في رمضان. إذا كانت الشياطين في رمضان اتغلت وسلسلت وصفضت، فهم مطمئنين، لأن شياطين الإنس في الدنيا شغالين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حاجة يعني فوق، والله أنا في بعض الأوقات لما بشوف وضع التلفزيونات في رمضان بقول فعلا يا إبليس نام وارتاح، وفي ناس هتكمل الكفاحة. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا بالنسبة للمرأة في رمضان المسجد، النساء والمسجد. أخواتنا كتير منهم ما شاء الله بيبقوا حريصات جدا على إن هم يروحوا المساجد ويصلوا التراويح في المسجد. جزاكم الله خيرا، وشكرا ان انتم تجتهدوا في طاعة ربنا عز وجل في هذه الايام. ولكن بعض المخالفات البسيطة نحن نحذر منها. المخالفة الاولى، بعض الاخوات بيروحوا صلاة التراويح في قمة الزينة وفي قمة البهرجة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم وليخرجن التفلات، يعني غير متطيبات، دي تروح المسجد من هنا حط برفان اللي على اول الشارع يتسطل. لا، ما ينفعش، ما تاخديش زينة كاملة وتحط مكياج وتعمل لا، احنا عايزين نروح نعبد ربنا عشان ننجي نفسنا، مش نضيع نفسنا ونضيع غيرنا. بعض الاخوات بعد صلاة التراويح يطلعوا مع بعض قدام المسجد ويفضلوا واقفين مع بعض يتكلموا ودودودودودودودودودو، الشيخ النهاردة قال، قالوا الشيخ النهاردة عاد، والدرس النهاردة كان حلو، الدرس النهاردة كان فيه كذا. يا اختي ما تنسيش ان في شباب طالعين من المسجد، فكونوا عونا للشباب على طاعة الله. حضرتك عايز تتكلم معاهم ابعدي بقى عن المسجد تماما، اتكلموا وانتم ماشيين في الطريق، انما النساء واقفين كده والرجال خارجين فيختلط ده بده، لا لا، ليس هذا هو الدين. كذلك أيضا من المشكلات اللي بتقابل الأخت المسلمة في رمضان وبتقابل الناس عامة، إن الأخت راح المسجد وزوجها في الشغل فقد ثلاث عيال معها، ثلاث عيال جوه المسجد، يعني يقلبوا كان أي مسجد، يقينا يقلبوا كان أي مسجد. مش هنمنع الأولاد من المساجد، كويس إن الأولاد يكونوا في المسجد، وريت ياريت ياريت. المسجد فيه 30 أخت، في أخت النهاردة 29 هيصلوا، واخت هتاخد الاولاد في جنب تعمل لهم مثلا مجموعه صور يلونوها، تكون جايب لهم مثلا شاشه صغيره كده بتعرض عليها كرتون، بحيث الاولاد يبقوا مشغولين بالحاجات دي وما يعملوش هزه في المسجد فيشوشوا ويشوشروا على الناس. فياريت نعمل كده حاجه في التلوين، حاجه كرتون، حاجه اناشيد اسلاميه، حاجه متعلقه بالدين، تقعد معاهم وكل يوم اخت تتغير، يتناوبوا كده، يبقى كل اخت فقدت يوم واحد. وياريت بقى تكون الاخت زي ما كانت اقول درس اللي عندها عذر شرعي هي اللي تاخد الاولاد، فبالتالي هي ما شاء الله مش فقدت صلاه التراويح، لا، ده ال 29 واحده اللي كانوا موجودين خدت ثوابهم كلهم، خليتهم يعرفوا يصلوا. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا، مش عايز اخواتنا يضيعوا اوقات في رمضان حتى عند الطبخ، يعني حتى عند الطبخ. فياريت وانت بتطبخي وتحتسب الاجر، اولا احتسب النيه ان انت الان بتطعمي الطعام، ان انت الان بتفطري مسلم، احتسبي هذه النوايا. الامر الثاني، ما تضيعيش الوقت وانت شغاله تسبيح، ذكر، قراءه قران ومثل هذه الامور. كذلك ايضا بالنسبه للنساء في رمضان، عايزين بقى العابدات القانتات التائبات، عايزين الاخوات اللي بيتنافسوا مع بعض في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، عايزين الاخوات اللي بينهم وبين بعض قاعدين مين اللي هيخدم قران اكتر، ومين اكتر اخت كانت حريصه على الدعوه الى الله، ومين اكتر اخت حريصه ان هي تجيب ناس وهي جايه معاها، ومين اكتر اخت حريصة على تلاوة القرآن، من أكتر أخت حريصة على العمل الخيري، من أكتر أخت حريصة على كذا. يكون في علو همة للأخوات في طاعة الله عز وجل في رمضان. وربنا قال لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسوا بينهم وبين بعض. التنافس اللي كان موجود بين أبي بكر وعمر عايزين ننقله في مساجدنا. والله يا أخوات من أكتر الحاجات اللي بتخلي المسجد عندي طاعة طاقة وشعلة لما بنفتح مواضيع للمنافسة. يعني مثلا في سنة قلت أخد كنا معتكفين وكان يوم جمعة هنشوف مين أكتر واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا ل 25 ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر لحد العصر. 25 ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكلمنا عن مين أكتر حد بيصلي الضحى فوجدنا الناس وصلت ل 52 ركعة صلاة ضحى. لما تكلمنا على التسبيح لله سبحانه وتعالى عدينا 30 و40 ألف تسبيحة في اليوم. نفسه بحط المنافسة دي مع إحسان النية طبعا وإصلاح النية إن إحنا مش بنتنافس عشان نشوف مين أكتر، ولكن إحنا بنتنافس علشان نشوف عشان نتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين أخواتنا يكونوا عون لأزواجهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، عون لأولادهم على طاعة الله، عون لمجتمعاتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. عايزين أخواتنا يجتهدوا بقى في رمضان في الدعوة مع البنات بالذات في مسألة الحجاب، نظرا أن كتير من البنات بفضل الله بيخشوا المسجد حجابهم مش متزبط بحكمة وبموعظة حسنة. ندعوهم إلى الله عز وجل وما يلبسوا الحجاب. دي بعض المعاني الإيمانية اللي حبيت أن أنا أفتحها بين إيدين أخواتنا إن شاء الله، ولعل في درس قادم بإذن الله عز وجل نتكلم على بعض المعاني الأخرى المتعلقة بالبراءة والسنة في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحبة والرضا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.